أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب أحيانا سائليه بشيء قد لا يخطر على بالهم، إنه يجيبه بأقصى نقطة يمكن أن تكون في تصور إنسان، فليس بعد الجنة أو النار رؤية لمصير أو تحديد لمعنى إجابة. كان الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: ما حق الوالدين على ولدهما؟ إن الرجل يريد أن يعرف بالتحديد ماذا يجب عليه أن يؤديه لوالديه. وقد كان ينتظر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول له إن حق الوالدين على ولدهما أن يبرهما وأن يحسن إليهما وأن يصلهما وأن يطيعهما وأن يقوم مسيرتهما وأن يرأف بهما وأن يسدي إليهما دائما النصح في غير تعسف ولا تجبر ولا تخش، إلى آخر هذا التعداد لقيم تعالج المواقف. أما أن يقول له هذه الإجابة المفاجئة: هما جنتك ونارك، فهذا ما لم يكن يتوقعه الرجل، وهي إجابة مضت بالرجل، سرحت به بعيدا جدا لكي يتصور طريقا ممتدة بينه في مكانه وفي زمانه الذي هو فيه وبين أقصى نقطة تبلغها أحلامه أو يحتويها إيمانه، وهما الجنة والنار. وعلى ذلك فإن عليه هو بعد هذه الإجابة أن يتصور ماذا يحتوي هذا الطريق، طريق ممتد بينه في زمانه ومكانه وبين الجنة والنار، ولا أحد يعرف متى يكون ورود الجنة أو ورود النار. عليه أن يملأ هذا الفراغ بالكثير من التصورات التي لا يحدها خيال، لأنه يريد أن يتقي النار كما يريد أن يدخل الجنة. ولعل أي إنسان وهو يمارس عمله الحيوي عندما يتصور أن هذه الصدقة مثلا في حدود دينار أو جنيه أو دولار يمكن أن تدخله الجنة، إذا تصور ذلك فإنه لا بد سوف يتصور معه أنه لو أخرج دينارين أو دولارين أو جنيهين أو 10 أو 1,000,000 لكان أفضل. وعلى ذلك فالطريق لا نهاية لها، لأن عمل الخير لا نهاية له. لو جاء مثلا هذا الرجل في باب الطاعة وقال: إن علي أن أطيع أبوي حتى أدخل الجنة وأتقي النار، فتصور أن طاعتهما تكمن في أن ينفذ لهما أوامرهما، فإن عليه أن يتصور أن هنالك مستوى أرقى من الطاعة، مستوى ذلك الرجل الذي ذكرت السنة طرفا من خبره عندما قال: إنه كان يحلب الشاة ويقدم لوالديه لبنها، فحلبها يوما وجاء إلى والديه فوجدهما نائمين، فظل قائما عند قدميهما لا يؤرقهما ولا يقلقهما حتى استيقظا بصورة طبيعية فسقاهما اللبن. لقد توسل الرجل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الموقف أن يفرج كربه، ففرج الله كربه في نفس اللحظة. معنى ذلك أن الطاعة للوالدين أو أن بر الوالدين ليس مقصورا على صور الطاعة التقليدية المألوفة، بل إن له مستويات يرتقي فيها. كذلك لو أننا تصورنا مثلا أن بر الوالدين هو أن نطيعهما وأن نحسن إليهما، يأتي القرآن فيذكر لنا أن بر الوالدين يمتد وهما أحياء إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ثم بعد الموت، أي أن البر يكون في عالم الأحياء وفي عالم الأموات أيضا. واستمعوا إلى قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إلى هنا وكل هذا وهما في عالم الأحياء، ثم ينتقل إلى عالم الأموات فيقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أليس هذا برا لهما وهما قد انتقلا إلى الرفيق الأعلى؟ إن الصحف تنشر كثيرا من أخبار الأبناء العققة الذين يتنكرون لآبائهم وأمهاتهم، وهذا النوع من السلوك نوع منفر، نوع منحط، لا يمكن أن يكون من الحيوان لأمه وأبيه، مع أن الحيوان لا يدرك شيئا. إن علينا أن نطيع ونبر الآباء حتى ولو أساءوا إلينا، فهم مسؤولون عن إساءتهم ونحن مسؤولون عن إحساننا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.